الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. لا يزال الكلام في الاستدلال على اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار سفرا وحضرا، وقلنا أنه يمكن القول أن المقتضي لاعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار يمكن القول بأنه تام، إنما الكلام في المانع، وأنه هل توجد أدلة تخصص اعتبار استقبال القبلة بخصوص الفريضة أو لا توجد. مرت الصحيحة، مرت الرواية التي استدل بها المحقق الهمداني وهي صحيحة زرارة، وقلنا أنه يرد عليها أمران، الثاني منهما وهو الأهم أن الاستدلال بها يعتمد على إثبات حجية مفهوم الوصف، وثبت في محله أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها. ثاني الأدلة أو الرواية الأخرى التي تدل أو الدعية أنها تدل على وجود مانع من الأخذ بالمقتضي الدال على اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار، الرواية الأخرى هي ما رواه ابن إدريس المتوفى 598، ما رواه في آخر السرائر فيما سماه بالمستطرفات. ابن إدريس وصلته بعض الأصول الأربعمائة، واستطرف بعض الأحاديث منها وسجلها في آخر السرائر. ما استطرف، ما استملح، ما استحب من الأحاديث والروايات، لكن المشكلة أن ابن إدريس لم يذكر طرقه إلى تلك الأصول، فصارت رواياته عنها بمثابة المرسلة إلا ما نقله من كتاب محمد بن علي بن محبوب، حيث أنه ذكر أنه قد رآه بخط الشيخ، وهي شهادة تقرب من الحس، لكن بقية نقله عن بقية الطرق لم يذكر له طريقا، فروايته عنها تعد من المرسلات. وسأتوقف اليوم عند هذا المطلب، أقرأ الرواية أولا وأتوقف عند هذا المطلب لأوضح الحال فيما نقله ابن إدريس في المستطرفات عن بقية الأصول عدا أصل محمد بن علي بن محبوب. هذه الرواية ذكرها ابن إدريس عن جامع البزنطي، موجودة في الوسائل في الجزء السابع صفحة 246، الأبواب قواطئ الصلاة، الباب الثالث، الحديث الثامن. قال عليكم السلام ورحمة الله، قال محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب الجامع للبزنطي صاحب الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، قال سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل قطع ذلك صلاته، يعني هل قطع الالتفات، هل قطع هذه الصلاة؟ قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود. عدم العودة لعله يحمل على الأفضلية، المهم أن الالتفات لا يقطع النافلة، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك، يعني لا يقطع الالتفات صلاته ولكن لا يعود. ورواه الحميري في قرب الإسناد صفحة 246 الباب الثالث من أبواب قواطع الصلاة حديث الثامن جزء السابع صفحة 246 مو جزء الرابع جزء السابع. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. هذه الرواية رويت بطريقين، رويت في قرب الإسناد للحميري، ورويت يعني نقلها صاحب الوسائل عن قرب الإسناد، ونقلها عن مستطرفات السرائر الذي عليكم السلام ورحمة الله نقلها عن جامع البيزنطي. نتحدث اولا عن الطريق الثاني. الطريق الثاني الحميري عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد نقلها عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام. بالنسبة الى الطريق الثاني مر الكلام في كتاب قرب الاسناد، وهل انه للاب عبد الله بن جعفر الحميري او انه للابن، مر تفصيل ذلك، لكني اذكر تذكيرا بسيطا بطريقة تصحيح الطريق من صاحب الوسائل الى كتاب قرب الاسناد. كتاب قرب الاسناد من مصادر الشيخ الحر، ذكره في الفائدة الرابعة في الجزء 30 صفحة 155 برقم 26. في الفائدة الرابعة قال في ذكر مصادر هذا الكتاب وتكلم عن الكتب التي نقل عنها، وذكر من ضمن هذه الكتب برقم 26 قال كتاب قرب الإسناد للشيخ الثقة الجليل المعتمد عبد الله بن جعفر الحميري رواية ولده محمد، يعني يرى أن الكتاب للأب يرويه ولده. وفي الفائدة طريق الشيخ الحر الى كتاب قرب الاسناد صحيح، كيف نصحح ذلك؟ لانه قال في الفائدة الخامسة في صفحة 169 في مشيخته قال نروي الكتب المذكورة وغيرها عن جماعة وذكر الطرق. في صفحة 170 ذكر في الطريق الأول طريقا صحيحا منه إلى الشهيد الثاني. صفحة 170 الطريق الأول صحيح راجعوه، تكلمت فيه سابقا فلا أعيد، لا داعي للإعادة. وذكر في صفحة 177 الطريق رقم 19 طريق من الشهيد الثاني الى الشيخ الطوسي وهو صحيح ايضا. بعد ذلك نلاحظ طريق الشيخ الطوسي الى الكتاب الذي ينقل عنه الشيخ الحر، وللشيخ الطوسي في الفهرست ترجمة رقم 440 بحسب طبعة الطبعة المحققة من قبل السيد الطباطبائي صفحة 294. الشيخ الطوسي ذكر طريقا صحيحا الى عبد الله بن جعفر الحميري، ترجمة رقم 440 صفحة 294. الطريق الاول صحيح لا مشكلة فيه. من هذه الطريقة نعرف ان طريق الشيخ الحر الى قرب الاسناد طريق صحيح. هو يرى الى عبد الله بن جعفر الحميري، لا جاي جاي بعد، هو يرى عن اتكلم عن رأي الشيخ الحر بعدين اجي. فاذا الخص، الشيخ الحر ذكر من مصادره كتاب قرب الاسناد، وذكر طرقه الى الكتب التي نقل عنها، ذكر طريقا اولا الى الشهيد الثاني، طريق رقم 1 صفحة 170، وذكر في الطريق رقم 19 طريقا صحيحا من الشهيد الثاني الى الشيخ الطوسي صفحة 176-177. ثم ان الشيخ الطوسي ذكر طريقا الى عبد الله بن جعفر الحميري في الفيراس، ترجمة رقم 440، والطريق الاول صحيح. هذا طبعا الطريق الذي ذكره الشيخ الطوسي هو، واخبرنا برواياته يعني بروايات عبد الله بن جعفر يعني جميعا، ابو عبد الله اي الشيخ المفيد عن محمد ابن علي بن الحسين عن ابيه يعني الصدوق الابن عن الاب، ومحمد بن الحسن اي ابن الوليد عن عبد الله بن جعفر، والطريق صحيح. ولو قلنا ان الكتاب للابن محمد ابن عبد الله بن جعفر الحميري فهو ثقة ايضا، وللشيخ الطوسي طريق صحيح له ايضا في الفهرس طريقه، وقال اخبرنا جماعة عن ابي جعفر ابن بابويه الصدوق الابن عن احمد ابن هارون الفامي او القاضي ترى الله عليه الصدوق وجعفر ابن الحسين. ذكرنا نحن ان ترضي مثل الصدوق كاف في التوثيق، لكن هنا ايضا توجد اضافة ان احمد بن هارون يروي الرواية في طبقة واحدة، يروي في الطريق في طبقة واحدة مع جعفر بن الحسين وهو المؤمن، وترضى عنه الصدوق ايضا، وترجم له النجاشي بعنوان جعفر بن الحسين ابن علي ابو محمد المؤمن شيخ اصحابنا القمين ثقة، توفي سنة 40 و300، والظاهر انه متحد مع شيخ الصدوق المتقدم، والطريق صحيح لا مشكلة فيه. لكن ينسب لبعض علمائنا، وذكرت ذلك في البحث السابق، في البحث في السنة الماضية عندما بحثنا في كتاب قرب الإسناد، ذكرت ان بعض علمائنا يعتبر روايات قرب الإسناد بمثابة المؤيد ولا تصلح كدليل مستقل، لكن نحن بهذا المستوى نعتمد على كتاب قرب الإسناد وفق الطريقة التي بينتها الآن، والكلام يحتاج الى مزيد من التأمل. هنا هذا الطريق للرواية فيه مشكلة أخرى غير قضية كتاب قرب الإسناد، إن هذه الرواية يرويها الحميري عن عبد الله ابن الحسن عن جده علي ابن جعفر، علي ابن جعفر ثقة لا مشكلة في ذلك، لكن المشكلة في عبد الله ابن الحسن فهو مهمل لم يوثق. وينقل عن السيد الصدر رحمة الله عليه الشهيد الأول شفاها من بعض أساتذتنا أنه كان يقول، لا أدري إن كان يعتمد على هذا الكلام أم مجرد يطرحه كاحتمال علمي، يقول إن أبناء الأئمة أبناء الأكابر يكفي في توثيقهم عدم القدح بهم. فلو أن واحدا من أبناء الأئمة أهمل من جهة التوثيق لكنه لم يقدح فيه فهذا كاف في التوثيق، لأن الأنظار عادة تتوجه لأبناء الأكابر، وما دام لا يوجد قدح فهذا يعني أنهم ثقات. حتى لماذا أهملوا؟ لعدة مبررات لست بصددها الآن. على كل حال نحن بهذا المستوى نسير مع المشهور ونقول ان هذا الطريق فيه مشكلة على الاقل من جهة عبد الله ابن الحسن. اما الطريق الاول الصحيح للرواية، الذي هو طريق ابن ادريس في المستطرفات عن جامع البزنطي، الرواية نقلها عن جامع البيزنطي عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البيزنطي عن الرضا قال سألته. بعد من جامع البيزنطي إلى الرواية لا إشكال، لأن البيزنطي يرويها مباشرة عن الإمام الرضا وهو ثقة. إن من الكلام في جهالة طريق ابن إدريس إلى جامع البيزنطي الذي أريد أن أتوقف عنده اليوم. فسند ابن إدريس إلى جامع البيزنطي لم يذكر في الشرائع، وروايته هذه تعد من المرسلات كبقية رواياته عن الأصول الأربعمائة عدا ما رواه عن محمد ابن علي ابن محبوب الأشعري. والسيد الخوئي رحمة الله عليه كان في البداية يبني على صحة طريق ابن إدريس في المستطرفات إلى أي أصل من الأصول. في مقامنا مثلا قال في الجزء 12 صفحة 21-22 في معرض حديثه عن طريق هذه الرواية قال: ولا يقدح فيه في الاستدلال بهذه الرواية في هذه الرواية جهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب الجامع، ولا يقدح لما هو المعلوم من مسلكه من إنكاره حجية الخبر الواحد، وأنه لا يعتمد إلا على الخبر المتواتر أو ما في حكمه مما يورث القطع بالصدور، فيظهر أن الكتاب واصل إليه بالتواتر أو ما في حكمه فالرواية صحيحة السند. السيد الخوي في بدايته كان يرى ان طريق ابن ادريس في المستطرفات الى صاحب الاصل الذي ينقل عنه لا اشكال فيه. نعم يلحظ الطريق من صاحب الاصل الى الامام بدعوى ان ابن ادريس لا يرى حجية خبر الواحد، وانما يرى حجية الخبر المتواتر او ما يقطع بصدوره عن المعصوم. وبالتالي فعندما ينقل حتما وصلته قرائن تدل على صدور هذه الرواية وصحة ما في هذا الاصل مما ينقله عنه. لكن يرد على ذلك بأن ابن إدريس لا يعمل بخبر الواحد غير المحفوف بقرائن تفيد تؤدي الى حصول الظن بالصدور. ولعله يحصل له الظن بالصدور لا بسبب جزمه بصحة الطريق، انما بسبب قبوله لمضمون الرواية وانها مناسبة للقواعد العامة. وثوق الفقيه بصدور الرواية عن المعصوم ليس مبنيا فقط على جزمه بصحة الطريق، بل احيانا يثق بالصدور لان المضمون مقبول او موجود في ألسنة اخرى وما الى ذلك. ولذلك رحمه الله رجع عن ذلك بحسب نقل جملة من تلامذته منهم الشيخ الإيرواني حفظه الله، يقول: لكنه في زمان حضورنا عليه لفترة 15 سنة تقريبا لم نسمع منه هذا، بل سمعنا العكس، أي سمعنا منه أنه كان يقول أن صاحب السرائر لم يذكر إلا طريقا واحدا فهو معتبر، وهو طريق الأصل محمد بن علي بن محبوب، فأنه ذكر في السرائر ما نصه من ذلك ما استطرفناه من كتاب نوادر المصنف تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري الجوهر القمي، وهذا الكتاب كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله مصنف كتاب النهاية، فنقلت هذه الأحاديث من الكتاب المشار إليه في السرائر الجزء الثالث صفحة 601. فالسيد الخوئي استثنى نقل ابن إدريس عن هذا الأصل واعتبره، والنكتة في ذلك ان ابن إدريس قال ان هذا الأصل كان بخط الشيخ الطوسي، فاذا عرفنا ان الشيخ الطوسي طريق معتبر الى محمد ابن علي ابن محبوب مذكور في الفهرس، فلهاتين المقدمتين يثبت ان نقل ابن إدريس عن هذا الأصل معتبر. ابن إدريس عندما يجزم بأن ذلك بخط الشيخ الطوسي، وإن كان هذا النقل نقل حدسي وليس حسيا لأنه لم يعاصر الشيخ الطوسي، لكنه نقل حدسي كالحسي، حتما هو جازم بذلك لقرائن أكيدة وهو الثقة في النقل. فإذا ثبت أن أصل محمد بن علي بن محبوب قد وصله بخط الشيخ الطوسي، فنحتاج إلى أمر آخر، والشيخ الطوسي له طريق معتبر إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب موجود في الفيراز، فيكون نقل ابن إدريس عن كتاب محمد بن علي بن محبوب معتبر. اما الطرق الاخرى من ابن ادريس الى بقية الاصول فليست معتبرة وفق الرأي الاخير للسيد الخوئي رحمة الله عليه، وهكذا هو ايضا رأي السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، ان ما ينقله ابن ادريس في المستطرفات عن كل الاصول ما عدا نقله عن كتاب محمد بن علي بن محبوب ليس معتبرا. بحسب نقل تلامذتي النقل انا في ذهني السامعة ما متأكد انه انا متأكد من نقل الشيخ الإيرواني. لكن ما متأكد انه سامع في درسه ام ناقل من كتاب، ما متأكد في الحقيقة، اغلب الظن اني سامع. بعض الاشياء التي تقال هنا من الخزين، بس انقل ما اجزم به. لكن قد يقال انه يمكن الحصول على بعض الوجوه لتصحيح طرق ابن ادريس الى الاصول التي ينقل عنها. من هذه الوجوه الوجه الاول، هذا الوجه مركب من مقدمتين. الاولى ان كل ما ينقله ابن ادريس ينتهي الى الشيخ الطوسي، وله طريق معتبر اليه. المقدمة الثانية ان الشيخ الطوسي له طرق معتبرة الى اصحاب هذه الاصول، وبضم المقدمة الثانية الى الاولى يثبت وجود طريق معتبر لكل ما ينقله ابن ادريس في المستطرفات. بعدني وكمل. المقدمة الاولى ان كل ما ينقله ابن ادريس ينتهي الى الشيخ الطوسي، وهو له طريق معتبر الى الشيخ الطوسي. المقدمة الثانية بعد ذلك نلاحظ من الشيخ الطوسي الى صاحب الاصل، واغلب اصحاب الاصول للشيخ الطوسي لهم طرق معتبرة. ندقق، فبضم المقدمة الثانية الى الاولى يمكن تصحيح طريق ابن ادريس الى اصحاب الاصول. اما المقدمة الاولى، كيف نثبت ان لابن ادريس طرق معتبرة او طريق معتبر الى الطوسي رحمة الله عليهما؟ فيمكن اثباتها من خلال مراجعة مجلد الاجازات في كتاب البحار للمولى الشيخ محمد باقر المجلسي المتوفى 1111 هجرية، فانه نقل في هذا المجلد اجازة الشيخ المجلسي الاول الوالد محمد تقي المجلسي المتوفى 1070 هجرية، صاحب كتاب روضة المتقين، وهو من افضل الشروح على كتاب تهذيب الاحكام. نقل ولده اجازته، اجازة الشيخ الوالد، للميرزا ابراهيم اليزدي، حيث قال ما نصه في البحار الجزء 107 صفحة 67 الى 70، هكذا قال عن الشيخ شاذان والشيخ محمد ابن ادريس، عن الشيخ الاجل الاعظم ابي القاسم العماد محمد ابن ابي القاسم الطبري، عن الشيخ الاجل الاعظم الفقيه النبي ابي علي الحسن الطوسي، عن ابيه شيخ الطائفة محمد ابن الحسن الطوسي بكتبه ورواياته. من خلال هذه الإجازة نفهم أن صاحب البحار له طريق إلى الشيخ الطوسي يمر عبر الشيخ محمد بن إدريس، ومن هو إلى الشيخ الطوسي بكتبه ورواياته، يعني بجميع كتبه ورواياته. وطريق بن إدريس إلى جميع رواياته وكتب الشيخ الطوسي هو محمد ابن ابي القاسم الطبري، ووثق عن ابن الشيخ الطوسي عن الشيخ الطوسي نفسه، وهذا الطريق معتبر. فالمقدمة الاولى تامة ان هناك طريقا معتبرا من ابن ادريس الى الشيخ الطوسي ذكره صاحب البحار
في مجلد الإجازات. أما المقدمة الثانية سنراجع المشيخ أو الفهرس للشيخ الطوسي، فإن كان الطريق منه إلى صاحب الأصل الذي ينقل عنه ابن إدريس معتبرا تم المطلوب. وفي مقامنا لابن إدريس طريق إلى الشيخ الطوسي صحيح، وللشيخ الطوسي طريق صحيح في الفهرس، ترجمة رقم 63 صفحة 50 إلى أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البيزنطي، فتكون الرواية لا مشكلة فيها سندا، ويمكن التعبير عنها بأنها صحيحة السند أو على الأقل معتبر. لكن نوقش ذلك بأن طريق ابن إدريس إلى جامع البيزنطي بهذا النحو المذكور إنما هو طريق إلى أصل الكتاب لا إلى النسخة التي وصلت إلى ابن إدريس. وفرق بين الأمرين، تارة يكون لنا طريق إلى أصل الكتاب، وأخرى يكون لنا طريق إلى نفس هذه النسخة التي ينقل عنها ابن إدريس. هذا الطريق بهذا التلفيق طريق إلى أصل الكتاب. من قال أنه عبر هذا الطريق قد وصلت النسخة التي ينقل عنها ابن إدريس؟ من قال؟ وجود الطريق إلى أصل الكتاب لا يثبت صحة النسخة الواصلة. واضح؟ هذا إشكال سيال. وهذا الإشكال بعد يذهب بنا أبعد من ذلك، يذهب بنا إلى عدم اعتبار الطرق التي ذكرها الشيخ الطوسي في الفهرس لتصحيح طريق من طرقه إذا لم يكن صحيحا في المشيخ، لأن الطرق المذكورة في الفهرس طرق إلى من قال للنسخة التي ينقل عنها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار. لكني ذكرت مرارا هذا البحث أريد أخصه لأن ما يبحث بهذه الطريقة، لكني ذكرت مرارا أنه يمكن القول أنه نعتمد على هذه الطرق ما لم توجد قرائن في كتاب ما على تعدد نسخه، وإلا في الأصل أنه طريق إلى نفس النسخة، لكن إذا وجدت إشارات عن أصل أو عن كتاب بتعدد النسخ واختلاف النسخ حينئذ يمكن أن لا نأخذ بهذه الطريقة. وعلى ذلك نستطيع القول أن الأقرب أن الرواية صحيحة السند إلى ابن إدريس بطريق ابن إدريس. لابن إدريس طريق إلى الشيخ الطوسي معتبر، وللشيخ الطوسي إلى البيزنطي طريق معتبر، فيمكن القول بصحة الرواية بحسب نقل ابن إدريس، وإن لم تكن صحيحة بحسب نقل الحميري في قرب الإسناد لوجود عبد الله بن الحسن. لكن هذه الرواية في دلالتها مثل ما ذكرناه سابقا من أنها تحدثت عن الالتفات في الأثناء إلى الخلف أو اليمين أو اليسار 246 صفحة. ماذا قالت الرواية؟ هذه الرواية لا نتحدث في أصل
في اعتبار اصل الاستقبال. هذه الرواية تحدثت عن الالتفات، وقلنا يوجد فرق بين البحثين. قالت سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، يلتفت في صلاته، هل قطع ذلك صلاته؟ ماذا قالت الرواية؟ قال اذا كانت الفريضة والتفت الى قلبي فقد قطع صلاته، فقد قطع صلاته عفوا، فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وان كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته، لا يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود. قلت في الدرس السابق انه يوجد بحثان، بحث في اعتبار الاستقبال وبحث في قاطعية الالتفات، ولا مانع من ان نلتزم ان قاطعية الالتفات مختصة بالفريضة دون النافلة، وهذا لا يعني عدم اعتبار الاستقبال في النافلة. بعبارة اخرى، الرواية تقول لا يعتبر الالتفات في النافلة ما لم يكن مضرا بالاستقبال. الاستقبال المعتبر معتبر في الاجزاء، في اجزاء الصلاة، لكن لو التفت المصلي للنافلة في الآنات المتخللة بين الأجزاء لا يضر، هكذا تريد أن تقول الرواية، وهذا لا يعني عدم اعتبار الاستقبال في النافلة. ونتكلم دائما في حالة الاستقرار، في حالة المشي أو الركوب سيأتي البحث. هذه الرواية لا تمنع من ذاك المقتضي التام. تبقى رواية ثالثة تأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.